أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لكي نعرف كيف قام رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الدعوة الإسلامية، وكيف شقت الرسالة طريقها، ومدى الجهود التي بذلها وتحملها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تحولت تلك الدعوة إلى أمة وإلى كيان على مستوى العالم، نقلت البشرية من حضيض الجاهلية إلى أفق العلم والمعرفة والرقي. لكي نعرف ذلك لابد وأن نسلط الأضواء على الأوضاع المعاشة حين انبثاق الدعوة الإسلامية، كيف كانت أوضاع العالم بشكل عام، وكيف كانت أوضاع البيئة التي انبثق فيها الإسلام، أي البيئة العربية. طبعا لا مجال للحديث المفصل والموسع، لكن بإيجاز نسلط الأضواء حتى تصبح الصورة أكثر وضوحا أمامنا.
هذه النافذة اللي تسكرها هي نافذة ولا؟
لا مسكرة. زي كانت هناك قوتان أساسيتان في العالم، هي قوة الروم وقوة الفرس، دولتان أساسيتان كانتا آنذاك، وكان بين هاتين القوتين حروب وصراعات عنيفة وطويلة، استمرت في آخر فتراتها 44 سنة إلى حين انبثاق الإسلام. كانت تلك الحروب مستمرة، ولذلك القرآن الحكيم يتحدث عن أواخر معاركهم حينما يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. معارك كانت مستمرة بين الدولتين القويتين المسيطرتين آنذاك. الوضع الداخلي في دولة الرومان كان كما يلي: كانت هناك صراعات دينية فلسفية محتدمة داخل المجتمع المسيحي، كانت عندهم اختلافات مذهبية، وكان من أبرز المذاهب المذهب الرسمي الملكاني، ويقابله المذهب اليعقوبي اللي كانوا أقباط مصر المصريون المسيحيون يدينون به. المذهب الرسمي كان يؤمن بأن للمسيح طبيعتين مزدوجتين، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية. المذهب اليعقوبي المعارض كان يؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة اللاهوتية، وأن الطبيعة البشرية ذابت وتلاشت في الطبيعة اللاهوتية، وكانت مشاكل وخلافات كبيرة بين الطرفين. وغالبا ما كان يمارس المذهب الرسمي المسيطر يمارس القمع والقوة والإرهاب لفرض مذهبه، حتى أنهم كانوا يعذبون أتباع المذهب المخالف، يسلطون عليه مشاعل النار حتى يسيل الدهن من جانبي جسمه على الأرض، وكانوا يوثقون بعض المخالفين لهم في أكياس الرمل ويغرقونهم في البحر، وكانوا يفعلون ويفعلون على أساس هالصراع المذهبي اللي كان في أوساطهم. وحتى على بعض الأمور التافهة كانت صراعات عنيفة. مثلا من الأشياء اللي كانوا يتصارعون عليها كما جاء في كتاب المجموعة اللاهوتية، كان عندهم اختلاف كم عدد من الملائكة يكون على رأس الإبرة، رأس الإبرة هذا كم عدد عليه من الملائكة، ومعركة بيناتهم وخلاف واسع حول هذا الموضوع. كم فرسخ هي المسافة بين العين اليمنى والعين اليسرى للرب الخالد على حسب تعبيرهم؟ هل هو 1000 فرسخ او 500 فرسخ؟ ومعركة وصراع. طبعا هذا من امارات تلاشي وانحطاط الحضارات والمجتمعات، الانشغال بالنقاشات الجزئية والهامشية والقشرية على حساب القضايا الأساسية. المجتمع الواعي هو اللي حواراته ونقاشاته تدور حول واقعه، حول القضايا المصيرية اللي يواجهها، حول جوهر المفاهيم التي يعتقد بها. فإذا انحدر الوعي في المجتمع صارت هالنقاشات الجزئية والجانبية، إلا الإسلام يحارب هذا النوع من السفسطة ومن الجدل ومن الخلافات الهامشية، ويوجه الناس إلى ما يهمهم وإلى ما يواجهون. ولذلك في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم اللي ما في فائدة، اللي ما في نفع، بس ملهات نتجادل ونتناقش حول موضوع لا يترتب عليه أي أثر ولا أي موقف في حياتنا وفي قضايانا، هذا خطأ. ولذلك لما حصلت، هذا بين قوسين مو موضوعنا هذا الرئيسي، لما حصلت فتنة خلق القرآن أثناء الدولة العباسية وصار الاختلاف فيها والضجة بين قائل بخلق القرآن وآخر بقدم القرآن، والسياسة كان لها دور كبير في هذا المجال، أئمتنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام امتنعوا عن الخوض في هذه المسألة. كانوا حتى أصحابهم لما يسألوهم ما يجاوبون، كانوا يمنعون أصحابهم من الخوض في هذا الأمر. إلى أن هدأت الأحوال، الإمام الهادي سلام الله عليه كتب رسالة إلى أصحابه وبين رأي أهل البيت عليهم السلام، وأن القرآن مخلوق، وبين أنه إحنا ما دخلنا في المعركة، يعني أهل البيت، لأن كانت فتنة ولأن كان الهدف منها هدف مشبوه. يجي واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام في جماعة من الناس: يا ابن رسول الله، الشرك أقدم أم الكفر؟ هل أشرك بالله أولا أو كفر بالله أولا؟ فينهره الإمام ويقول: وما أنت وذاك، شي خصك انت في الموضوع؟ الكفر اقدم لو الشرك اقدم؟ سوي مشكلة والناس يصيروا فئتين، وهذا يقول الشرك اقدم وهذا يقول الكفر اقدم، وما انت وذاك؟ ورفض الامام ان يجيبه على مسألته. اذا فالمفروض الناس المجتمع الواعي يشتغل بالنقاش حول القضايا الأساسية، القضايا المهمة، مو القضايا الجانبية، القضايا القشرية، القضايا الجزئية. وقد نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع في المستقبل إن شاء الله. المهم، الدولة، دولة الروم كانت تعيش هذه المشكلة، خلافات دينية داخلية، خلافات فلسفية، يعني منح فلسفي معقد بالسفسطة وبالجدل. هذا من جانب. من جانب ثاني، كان الوضع الاقتصادي متأزم عند الناس، لأن الدولة كانت تفرض أتاوات وضرائب كثيرة على الناس، فكان الوضع في دولة الروم على هذه الصورة وعلى هذه الشاكلة. دولة الفرس أيضا كان الانحلال فيها كبير جدا، الانحلال الأخلاقي، الانحلال العقائدي. دولة الفرس كانت فيها تيارات دينية عديدة، وأغلبها باتجاه الانحلال والإباحية. الحالة السائدة عندهم كانت الزرادشتية، وهي عبادة النار، كانوا يعبدون النار، يخصصون لها بيوتا، يصرفون عليها الأموال الطائلة، ويخلوا لها حراس. آخر حاكم ساساني كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، خسرو برويز، هذا عمل معبد كبير ضخم جدا لعبادة النار، ووكل عليه 12,000 هربد. هربد يعني شخص مسؤول، مثل سادن لبيت العبادة. 12,000 كانوا يحرسونه، فكانوا يعبدون النار. هذا من جانب. من جانب ثاني، كانوا يقدسون الحاكمين كآلهة، يعتقدون أن الأكاسر يجري فيهم الدم الإلهي، فكانت لهم قداسة، كانوا يعظمونهم وكانوا يتوارثون الحكم. حتى إذا مات الحاكم من تلك الأسرة وترك ولو طفل صغير، ينصبونه ملكا عليهم. وحصل أن نصبوا امرأة، بوران بنت كسرى، نصبوها أيضا ملكة عليهم. هذا من ناحية الحكم. من ناحية أخرى، التيارات اللي كانت في وسطهم، في القرن الثالث الميلادي ظهر ماني في بلاد فارس. ماني هذا كانت عند فلسفة الصراع بين النور والظلمة، وأن حياة البشر صراع بين الظلمة وبين النور، ولازم يحسم هذا الصراع. كيف يحسم هذا الصراع؟ لازم نوقف النسل البشري، خلاص بعد كافي، شقد البشر يعيشوا في هالدنيا. فدعا الى توقيف التناسل والتكاثر، وحرم النكاح اصلا، اي لقاء جنسي او اي نكاح هذا حرام. ليش؟ يقول لازم نحسم الصراع بين النور والظلمة، وخلاص بالفناء. لا يحسم هذا الصراع الا بفناء البشر. وكيف يفنوا البشر؟ نوقف التناسل والتكاثر، الموجودين يتوكلوا على الله يموتوا، وما حد يجي من بعدهم، ويستريح العالم من هالصراع بين النور والظلمة. وتبعه أناس، وبقي مذهبه إلى بعد انبثاق الإسلام، بقي أناس يؤمنون بهذا المذهب وهذا الاتجاه. كرد فعل لهذا المنحى في القرن الخامس ظهر مزدك. شنو مزدك؟ الديانة المزدكية او التيار المزدكي. هذا على العكس من ذلك تماما. هذا يقول الصراعات بين الناس على المال وعلى الجنس، على المال وعلى النساء، فاحنا لازم نزيل حالة الصراع. بماذا؟ بالاباحية والاشتراكية، فالمال يكون لكل الناس، والنساء ايضا يكون لكل الناس. قال باشتراكية المال واشتراكية الجنس، وعلى هالأساس صارت حالة من الإباحية، وصار نكاح المحارم. حتى الحاكم الساساني نفسه تزوج ابنته، حاكم آخر تزوج أخته، حالة إباحية كاملة كانت موجودة عندهم. فكانت هذه الحالة هي السائدة، وكانت حالة طبقية أيضا في المجتمع الفارسي، حالة من الطبقية. الساسانيين 7 عوائل، النبلاء، العوائل النبيلة، كانوا يسيطرون على كل الشعب، وكان الشعب يخضع لهم ويقدسهم. هذا أيضا صورة موجزة عن الحالة التي كانت سائدة عند الفرس. فإذا دولتان الروم الشكل كان وضعها، طبعا اللي يريد يبحث بحث مفصل في كتابات مفصلة حول هذين الموضوعين وهاتين الدولتين. في مقابل هاتين القوتين العظيمتين كان هناك الوجود العربي والبيئة العربية في الجزيرة العربية مكة وما حولها. أراد الله سبحانه وتعالى أن ينبثق الإسلام في هذه البيئة وفي هذا المجتمع، وأن يكون على يد هذا الشخص، هذا الإنسان المؤهل والمختار والمصطفى من قبل الله، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله. كيف كانت أوضاع البيئة العربية؟ البيئة العربية أوضاعها كانت أسهل وأبسط كثير من أوضاع الروم وأوضاع الفرس. كيف؟ لم تكن هناك سلطة مركزية يخضع لها العرب. الروم في دولة مركزية مسيطرة، الفرس هناك دولة مركزية مسيطرة. بالنسبة للعرب لم تكن هناك دولة مركزية، كانوا قبائل، كل مجموعة عوائل مترابطة نسبيا تشكل قبيلة، كل قبيلة كانت دولة مستقلة بنفسها، لها زعيمها ولها أنظمتها ولها قوانينها، ولا علاقة بينها وبين القبائل الأخرى إلا إذا في معاهدة أو حلف حسب الأحلاف والمعاهدات اللي تكون بين القبائل، وإلا كل قبيلة كانت تعتبر أمة مستقلة ودولة مستقلة. فما كانت هناك سلطة سياسية مركزية مسيطرة على الجزيرة العربية، وإنما كانت قبائل متفرقة متناثرة. هالحالة بالإضافة إلى سائر العوامل كان دائما توجد حالة صراع وحروب دائمة بين هذه القبائل، بين بعضها والبعض الآخر. ليش كانت تصير هالحروب وهالصراعات؟ ما عدا فئة قليلة كانت متمركزة في بعض المدن مثل مكة، الباقي كانوا بدو رحل يبحثون عن الماء والكلاء، فكانت تصير نزاعات بينهم على الماء وعلى العشب، على أماكن الرعي تحصل بيناتهم صراعات وتصير حروب. بالإضافة إلى أنهم كانوا يعتبرون الشجاعة والبطولة هي قيمة عليا في حياتهم، وكيف تتجلى الشجاعة وكيف تتجلى البطولة إلا من خلال معارك الحروب، ولذلك الحروب كانوا يستفيدون منها لإظهار شجاعاتهم وبطولاتهم. وكانت أيضا تحصل المعارك لأتفه الأسباب، حتى لأسباب بسيطة وتافهة كانت تحصل حروب وتدوم فترات طويلة، اللي القرآن الحكيم يذكر بهذا الأمر: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يسجل لنا التاريخ من الحروب التي دارت بين القبائل العربية في الجاهلية 1700 حرب مسجلة، 1700 حرب أيام العرب أو حروب العرب المسجلة في التاريخ. وكل حرب من هذه الحروب كانت تدوم سنين طويلة، مثل حرب البسوس اللي سامعين عنها كثيرا، واللي هذه كانت على أثر أن كليب رمى ضرع ناقة للبسوس فامتزج دمها بلبنها، جساس وجه إليه سهما وقتله، وصارت معركة واستمرت المعركة أكثر من 40 سنة بين بكر وتغلب ابني وائل، يعني في الأساس أيضا ينتميان إلى جذر قبلي واحد، واستمرت المعركة بينهم 40 سنة. حرب داحس والغبراء أيضا، فرس كانوا يتسابقوا، داحس فرس لقيس بن زهير كان يتسابق مع واحد آخر، مع فرس لآخر اسمه حذيفة، فسبق فرس قيس اللي هو داحس. حذيفة خلى واحد يلطم الفرس حتى يتخلف في السباق اللي هو القمداحس يعني فرس قيس، فلقمه فتخلف في السباق. بعد يلطم فرسه ويتخلف في السباق، قامت حرب داحس والغبراء والتي استمرت لعشرات السنين. وهكذا بين الأوس والخزرج أيضا، يوم بعاث المشهور في التاريخ العربي، معارك طويلة استمرت لسنين طويلة على الأشياء القليلة والتافهة. فإذا كانوا قبائل متفرقة، ما كانت في سلطة مركزية تحكمهم ويرجعون إليها، وكانت هناك حروب دائمة بين هذه القبائل. هذا من جانب. الوضع الديني عندهم، لم تكن هناك ديانة مركزية عند العرب، كان هناك بقايا ديانة إبراهيم الخليل عليه السلام، لأنهم ينتسبون، العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم الخليل عن طريق ابنه إسماعيل عليه السلام، والذي جاء به نبي الله إبراهيم وأسكنه وأمه مكة في القصة المعروفة المشهورة. فبقايا ديانة إبراهيم كانت موجودة عند العرب، ومنها كان تعظيم الكعبة، تعظيم البيت الحرام، بعض المناسك الظاهرية للحج هم كانت موجودة عندهم، الطواف حول البيت موجود عندهم، بقايا من ديانة إبراهيم الخليل عليه السلام كانت موجودة، لكن أدخلوا فيها إضافات وتحريفات، وأبرز شيء الشرك بالله سبحانه وتعالى. بقي العرب غالبا يعتقدون بالله خالقا، الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون بالله خالق. لكن حسب كلامهم الله ما يباشر كل شيء، هناك آلهة وسيطة، هناك قوة تقوم بدور الوساطة بين الرب وبين الخلق. ما هي تلك القوى؟ بعضهم عبدوا الجن، بعضهم عبدوا الشمس، بعضهم عبدوا القمر، بعضهم عبدوا الأصنام، لذلك كانوا يعترفون بالله ويشركون به. ولذلك ينقل من تلبيات، خاصة تلبيات كنانة في الحج، حينما كانوا يلبون يهلون بالحج وبالطواف حول البيت، كانت تلبيتهم هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، إلا شريك هو لك، يعني هذا الصنم أو الشيء اللي يعبدوه ما لك إلا هذا الشريك، وهذا الشريك مو خارج قدرتك، هو لك تملكه وما ملك. هذه كانت تلبيتهم. تتحدث الكتب حول بداية عبادة الأصنام في مكة، وفي كتاب أثري يعني تاريخي، كتاب الأصنام للكلبي المتوفى سنة 206 هجرية، كتاب قديم يتحدث عن الأصنام اللي كانت عند العرب وكيف بدأت عبادة الأصنام عند العرب. يقول لم تكن عبادة الأصنام متداولة عندهم، لكن أحد العرب وهو عمرو بن لحي جد خزاعة سافر إلى الشام وشاف هناك أصنام عبدوها، سألهم شنو هذه؟ قالوا هذه أصنام نعبدها نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. قال ألا تعطوني واحدا منها أنقله إلى مكة إلى العرب؟ قالوا لا بس. فأعطوه صنم من أصنامهم يقال له هبل، وجاب إلى مكة. يا جماعة ترى أكو اكتشاف جديد، أكو حاجة أنتوا غافلين عنها وغيركم سبقكم إليها. وهم أيضا كانوا يحسوا أن عندهم مشكلات، عندهم احتياجات، قال لهم هذا الصنم إذا صار عندكم أي مشكلة أو حاجة تتقربون إليه وتوسطونه إلى الله، الله يستجيب لطلبكم. وهكذا بدأت عبادة الأصنام عند العرب. كانت في الكعبة وفي فناء الكعبة كما تقول كتب التاريخ وكتاب الأصنام 360 صنم في الكعبة وحول الكعبة. بعض القبائل عندهم أصنامهم الخاصة، بعض العرب في بيته عند صنمه الخاص، إذا أراد أن يسافر يتمسح بهذا الصنم، إذا عاد أول شيء يفعله يتمسح بهذا الصنم. لكن هالعبادات اللي كانت عند العرب على تفرقها وتنوعها، بالتالي ما في عصبية دينية معينة، يعني ما في ديانة هي سائدة والناس كلهم يتعصبون لها، وأيضا ما كان خلفها فلسفة أو تنظير، يعني كانت حالة من السذاجة، حالة من البساطة، حالة من الجهل، ما وراها فلسفة ولا نظرية ولا معتقد عميق ولا شيء أبدا. وطبعا أي ممارسة أو موقف إذا وراه تنظير وخلفية وفلسفة صعب اقتلاعها من الإنسان. أما إذا ممارسة يمارسها الإنسان ببساطة، ما متعمق في كيانه، في فكره، في ذهنه، فهذا قد يكون من الممكن اقتلاع هذه الفكرة أو اقتلاع هذه الممارسة منه. كان هناك من تشبث بالأصنام وتشرب بحبها، لكن أيضا عن غير فلسفة معينة، كما ينقل كتاب الأصنام عن أبي أحيحة، هذا رجل من بني أمية، عند الوفاة دخل عليه أبو لهب فوجده يبكي، قال يا أبا أحيحة ما لك تبكي، أخوفا من الموت والموت لا مفر منه؟ قال لا والله، أنت تعرف شجاعتي وبطولتي، ولكني أبكي خوفا ألا تعبد العزى من بعدي، خايف على مستقبل الصنم ماله. فطمن أبو لهب، قال لا الحين أنا أموت قرير العين وأعرف أن خلفي من يحمي هذه الأصنام، قال لا أطمئن، في الموجودين ما بيقصروا في هذا الموضوع. فالحالة العامة ديانة كانت متفرقة، لكن ما كانت لها جذور فلسفية، جذور تنظيرية، ما كان في خلفية إلها. كانت هناك فئات متنصرة وفئات متأثرة باليهود متهودة، لكنها كانت فئات قليلة من العرب. أما الحالة العامة كانت هي آثار دين إبراهيم الخليل عليه السلام وهالأشياء الشركية التي دخلت عندهم. هذا في الجانب الديني. الجانب الأخلاقي، وما أريد أن نطيل فيه، طبعا كانت عندهم الكثير من الأخلاق السلبية، وكانت عندهم أيضا أخلاق إيجابية. كان عند العرب من الأخلاق الإيجابية الكرم، كان الإنسان العربي يبالغ في الكرم ويبالغ في إكرام الضيف، وهذا من أخلاق العرب، وحسن الجوار أيضا، والوفاء بالعهد، إذا واحد عاهد أحد خلاص يلتزم بعهده، والنخوة والنجدة والشجاعة، هذه كلها كانت أخلاق إيجابية، لكنها كانت توجه توجيها سلبيا لجهالتهم وجاهليتهم. في المقابل كانت عندهم أخلاق سلبية كثيرة، كشرب الخمر، واللي كان منتشر انتشار كبير عندهم، حتى احدهم عند موته يوصي: اذا مت فادفني الى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. فكانوا يتداولون شرب الخمر على مدى واسع جدا، وكان الربا ايضا يعتبر حالة اساسية في اقتصادهم. طبعا لشدة علاقتهم بشرب الخمر، الإسلام حرم الخمر بالتدريج مو مرة واحدة، لأن كانوا متشبثين ومتعلقين بشرب الخمر، فكان صعب التحريم مرة واحدة، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يكون تحريم الخمر تدريجيا كما هو معروف. الربا كان شيء سائد عندهم، وحينما حرمه الإسلام استنكروا: ليش الإسلام يحرم الربا؟ قالوا: إنما البيع مثل الربا، اذا الله بيحرم الربا خلي يحرم البيع، شو الفرق بين البيع والربا؟ فكان الربا نظاما سائد، وكانوا يأكلونه اضعافا مضاعفة، ولذلك نهاهم القرآن: لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، كل سنة اذا ما يؤدي يتضاعف عليه الربح وتتضاعف عليه الزيادة. وكانت ايضا بعض القبائل من عاداتهم وأد البنات، وأد البنات، يعني إذا ولدت بنت يقتلونها وهي حية، يدفنوها، يئدونها في التراب، اللي القرآن الحكيم يتحدث عن هذه العادة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فكانوا متعودين على هالعادة. طبعا بعض الكتب التاريخية تقول هذه خاصة ببعض القبائل. ليش نشأت هالعادة؟ أول قبيلة مارستها قبيلة بني تميم. بني تميم صارت معركة بينهم وبين النعمان ابن المنذر ملك الحيرة، لأنهم رفضوا أن يدفعوا الضرائب إليه، فانتصر عليهم في المعركة وسبى نساءهم. بعدين راحوا إلى رجالات القبيلة يطلبوا من النساء يرجع لهم نساءهم وبناتهم، فقال لا مانع، خير النساء، اللي تبغى تبقى واللي تبغى ترجع مع أهلها وقبيلتها. بعض بنات هذه القبيلة ومن جملتها بنت قيس ابن عاصم رفضت أن تعود وتمسكت بسابيها، ما رضت تعود لقبيلتها، فغضب وأقسم أن لا يبقي بنتا له حية. بعد بنته ترفض تعود إلى بعد، خلاص ما يخلي بنت حية إلى. وانتشرت هذه العادة، حياتهم حياة حروب، وفي الحرب الإنسان يحتاج إلى الذكور إلى الرجال. المرأة عندهم كانت تشكل نوع من العبء، تحتاج إلى حماية، وإذا سبيت تشكل لهم عار وتشكل غنيمة للعدو. من هذا المنطلق كانوا يريدوا يقللوا النساء عندهم ويستبقون الذكور. هذا سبب من الأسباب. سبب آخر أنه خوف العار، خوف النفقة من إملاق، لا تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق. هذه الأسباب كانت تخليهم يئدون البنات. واللي إلى ظهور الإسلام أحدهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويشرح للنبي كيف هو بنت إلى كانت كبيرة، أمها بالغبى أخفتها عنه، في قصة مفصلة ما إنه شغل في القصة، لكنه أصر على دفن ابنته ويشرح للرسول يقول حفرت لها الحفيرة في الصحراء وأنا أحفر صارت تنفض الغبار عن ثيابي وعن لحيتي، فلما أكملت حفر الحفيرة دفعتها إليها. صاحت بتوجع، أبا كيف تتركني بين طيات التراب؟ يقول فأهلت عليها التراب وانصرفت عنها فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال إنها لقسوة، إن من لا يرحم لا يرحم. هذه كانت أبرز العادات والأخلاق السائدة عند العرب. من هنا يتبين حكمة الله، تتبين حكمة الله تعالى في اختيار هذه البيئة. لماذا اختار الله البيئة العربية لظهور الإسلام؟ من الحكم اللي نقدر احنا نستشفها ونستفيدها، اولا ان البيئة ما كانت معقدة، ولذلك الرسالة كانت تستطيع ان تشق طريقها بشكل امكن واعمق مما لو كانت في مجتمع مثل مجتمع الروم او الفرس. يقول احد المفكرين لو ان محمدا صلى الله عليه وآله ظهر عند الفرس او عند الروم وهناك حكم مركزي وسلطة قوية او اي داعية للتغيير والتوحيد، كان يجد نفسه في مواجهة سلطة مركزية قوية، واي سلطة مركزية قوية ما تسمح بدعوة للتغيير، ما تسمح بأن أحد ينافسها على ما هي عليه. كان في المقابل تلك السلطة المركزية تقمع تلك الدعوة وتقضي على تلك الدعوة. وكذلك في تلك المجتمعات كانت عندهم حالة فلسفية معقدة، نظريات وأفكار وفلسفات وجدالات وخلافات، بينما في البيئة العربية لا، النفس العربية كانت صافية. صح كان هناك شرك، كان هناك انحراف، لكن ببساطة وسذاجة، ما كانت خلف حالة فلسفية، حالة جدلية، حالة تنظيرية. فمن الناحية السياسية ما كانت في قوة سياسية تقف أمام الدعوة، قبائل متنازعة متناثرة، ما كان في قوة سلطة مركزية قوية. ومن الناحية الدينية ما كان في ديانة أيضا مسيطرة ولها تلك الخلفية الفلسفية القوية المتعمقة في النفوس. فظهور الدعوة في هذه البيئة كان أمكن لنجاح الدعوة. طبعا هذا استنتاج، وإلا لو شاءت إرادة الله تعالى أن تظهر الدعوة ويظهر الدين في أي مجتمع ما كانت مشكلة على حكمة الله وعلى إرادة الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا ما مشكلة. لكن الله تعالى أراد لهذه الدعوة أن تنمو وأن تنجح وأن تستمر، لذلك جنبها ظروف الصراع المبكر القمعي الذي يقضي عليها كما قضي على دعوات أكثر الأنبياء من قبل السلطات الباطشة والطاغية في أزمنتهم. هذه حكمة. حكمة أخرى يمكن أيضا أن نستنتجها، لو أن الإسلام ظهر في مجتمع له حضارة، له مدنية، له رقي، له جذور فلسفية وعلمية وحضارية، يمكن أن تنسب قوة الإسلام وظهور الإسلام إلى تلك الجذور، وأنه تطور ونمو في حالة المجتمع الذي جاء فيه. فشاءت حكمة الله أن يظهر الإسلام في بيئة ليست لها خلفية وليست لها حالة حضارية، بيئة تعيش الجهل، تعيش الظلام، تعيش البساطة، تعيش السذاجة، اللهم إلا ذلك المستوى الراقي من الفصاحة والبلاغة اللي تكشف عن قصائد العرب في الجاهلية وخطب العرب في الجاهلية، غير هذا ما كان في حضارة، ما كان في مدنية، ما كان في رقي. فالحكمة الإلهية اقتضت أن يظهر الدين في هالبيئة حتى يكون ظهوره في هذه البيئة دلالة على حقانيته ودلالة على تأييد الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، وأنه مو امتداد لخلفية حضارية معينة، مو امتداد أو تطور لواقع كان يعيشه المجتمع الذي ظهر فيه الدين. طبعا الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بأن جعل الله هذا الرسول المصطفى من هذه الأمة، هو النبي العربي من هذه الأمة العربية، وجعل لغة هذا الدين ولغة القرآن اللغة العربية، قرآنا عربيا، وهذا تشريف من الله سبحانه وتعالى واختيار من الله سبحانه وتعالى. هنا لا بأس أن ننتقل إلى موضوع يرتبط بهذا الجانب، وهو موضوع القومية بشكل عام والقومية العربية بشكل خاص. هل ظهور الإسلام في هذه البيئة العربية يعني ميزة وخاصية للعرب كعرق وكجنس وكعنصر؟ وهل أن العرب كعرب لهم تميز أرقي وعنصري على غيرهم من بقية الأعراق والأجناس؟ حاولت العديد من الفلسفات التي تنظر للدعوات القومية أن تبشر بتفاوت العناصر والأجناس والأقوام، وأن هناك تمايز وتفاضل بين عنصر وآخر، بين قوم وقوم آخرين. لكن الحمد لله البحوث العلمية اللي الآن متوفرة عند الإنسان أثبتت فشل وخطأ كل تلك النظريات. البحوث العلمية أثبتت بأنه ليس هناك تمايز في الأصل بين إنسان وآخر، وهالتمايز الجسدي اللي نشوفه عند الناس سواء كان في تكور الجمجمة أو كان في لون الجلد أو كان في فصائل الدم أو ما أشبه، هذه كلها ناتجة عن تكيفات الإنسان مع الطبيعة والمحيط الذي يعيش فيه، لا أقل ولا أكثر. المحيط اللي يعيش فيه الإنسان والبيئة الطبيعية التي يعيش فيها الإنسان هي التي تترك أثارها في هذه الأمور، ولا ربط لذلك بامتياز عنصر على آخر. طبعا عانت البشرية كثير من الدعوات العنصرية أيام النازيين، وكيف كان هتلر ومن سبقه ينظر لعقيدته النازية بتميز العرق الألماني على بقية الأعراق وعلى بقية العناصر، لكن هذه النظريات أصبحت الآن مهزلة على ضوء تقدم العلم، اللهم إلا من بعض الشذاذ الذين يأخذون بها. إذن العرب ك كانوا مهيئين لكي يحملوا هذه الرسالة بطبيعة وضعهم السياسي والاجتماعي، فاختيروا اختارهم الله تعالى لكي يحملوا هذه الرسالة. قيمة العرب ومجد العرب ومكانة العرب بمدى تحملهم لهذه الرسالة، بمقدار ما حملوا هذه الرسالة والتزموا بهذه الرسالة، يكون لهم فضل ويكون لهم مجد ويكون لهم كرامة عند الله وفي واقع الحياة أيضا. أما إذا ابتعدوا عن هذه الرسالة الإلهية، إذا انفصلوا عن هذه الرسالة الإلهية، فهل لهم فضل بسبب عنصرهم وعرقهم؟ كلا. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إذا أنتم ما تحملوا هذه الرسالة، غيركم يجي ويحمل هذه الرسالة. فالإسلام مع أنه ظهر في هذا المجتمع العربي وكانت لغته هي اللغة العربية، لغة الإسلام، لغة القرآن، لكنه لم يكن دينا قوميا محصورا بالعرب، أو يريد أن يفرض سيادة العرب على غيرهم، وإنما هو كان موجه للإنسانية جمعاء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في آية أخرى كافة للناس، هو ليس دين قومي خاص بالعرب. ولذلك تعاليم الإسلام ومفاهيم الإسلام كانت تؤكد على الجانب الإنساني وتحارب الحواجز والتمايزات العرقية والقومية والطبقية ومختلف أنواع التمايزات بين بني البشر. لم يقبل الإسلام أن يكون الانتماء إلى هؤلاء القوم أو إلى هؤلاء العرق يعتبر سببا في التميز في التفضل، ووضع المقياس، المقياس هو مقياس الالتزام بالدين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، التقوى والكفاءة هي مقياس التفاضل بين الناس وليس الأعراق وليس القوميات. في رواية طريفة، قيس ابن مطاطية دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأى حلقة من المسلمين، وفي تلك الحلقة سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي والبقية مجموعة من العرب. هذا يبدو كان عند حالة قومية، وقف ينظر إلى تلك الحلقة ثم قال غاضبا: هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء الأعاجم؟ وهو ينظر إلى سلمان وصهيب وبلال، الأوس والخزرج من جماعتنا، عرب من قوميتنا، هذا رومي وش جابه؟ هذا فارسي وش جابه؟ هذا حبشي وش جابه؟ فغضب معاذ ابن جبل وأخذ بتلابيبه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فخرج الرسول وجمع الناس وصعد على المنبر وقال: أيها الناس، إن الرب واحد وإن الدين واحد، وليست العربية من أحدكم بأب أو أم، إنما العربية لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. يعني أعطى مفهوم أوسع للانتساب العرقي، خلى العروبة هي حالة ثقافة، هي حالة دين، حالة سلوك، فمن انضم إلى هذا التجمع فقد أصبح منهم، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. طبعا الإسلام لا يمنع أن الإنسان ينشد إلى قومه، ما ممنوع في الإسلام. يأتي ذلك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ أنا أحب جماعتي، أحب قبيلتي، أحب قومي العرب. أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصرهم على الظلم. يعني إذا كان قوم ظالمين ينصرهم لأنهم قومه وهم ظالمين. وفي نص آخر أن ترى شرار قومك أفضل من خيار قوم آخرين. هذه العصبية للإسلام يرفضها. أما أن الإنسان ينتمي إلى بيئته إلى قومه ويقول أنا عربي ويفتخر باللغة العربية أو بانتسابه إلى العرب، هذا ما في إشكال. الإشكال أن يعتبر ذلك مقياسا للتفاضل غير المقياس الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الإشكال أن ينصر قومه على الظلم وعلى الباطل على الآخرين لأنهم يخالفونه في العرق أو الجنس، هذا هو الإشكال. لذلك بنى الإسلام تلك الحضارة الإنسانية العالمية اللي شملت كل الأعراق، كل الأجناس، كل القوميات. يقول الكاتب الفرنسي فيليب مانسيل عند كتاب حول القسطنطينية، القسطنطينية مدينة الرغبات في العالم، طبع في لندن 1995 السنة الماضية، يتحدث عن الامبراطورية العثمانية. يقول في ذروة الامبراطورية العثمانية الإسلامية كان يوجد فيها 72 قومية ونص قومية، 72 ونص قومية. النص يعني شنو؟ يقول الغجر، لان الغجر ما كانوا قومية كاملة فيعتبروهم نص قومية. فيقول كان في القسطنطينية فقط، ها مو الكلام عن كل الامبراطورية العثمانية، في القسطنطينية فقط 72 قومية ونص. وفي سنة 1876 ميلادي كان في القسطنطينية 49 جريدة ب 11 لغة من اللغات، التركية، العربية، الفرنسية، الانجليزية، معدد اللغات اللي كانت الجرائد فيها، دلالة على تداخل الأجناس والقوميات في ظل الإسلام. وبالفعل دخلت كل القوميات، كل الأجناس، كل الأعراق في ظل الحضارة الإسلامية. وما كان الإسلام يفرض تذويب القوميات وخصائص الشعوب، يعني كل قومية من القوميات لهم خصائصهم، لهم عاداتهم. الإسلام ما كان يفرض عليهم أن يذوبوا، لا، الخصائص غير المنافية للدين لم يكن للإسلام مانع أن تستمر، أن يستمروا عليها. ما كان يمنع اللغات المختلفة، يعني الإسلام ما فرض التعامل بلغة واحدة. صح لغة الدين، اللغة الدينية هي لغة واحدة، أذكار الصلاة والعبادات تكون باللغة العربية وهي لغة واحدة، لكن في كلام الناس فيما بينهم، في تعامل الناس، في ثقافة الناس. ما فرض الإسلام على أصحاب اللغات المختلفة أن يتركوا لغاتهم، بالعكس نموا ثقافاتهم واجتمعت هالتجارب الإنسانية فكونت حضارة إنسانية رائدة في تاريخ البشر، رائدة في تاريخ البشر. ولذلك الآن إذا تقرأ عن الحضارة الإسلامية تشوف أعلام الحضارة الإسلامية، ترى فيهم الهندي، وترى فيهم التركي، وترى فيهم الكردي، وترى فيهم العربي، وترى فيهم الفارسي. بل أن من خدم اللغة العربية من غير العرب لا يقلون عمن خدم اللغة العربية من أعلام العرب، وهذا واضح لمن يقرأ تراجم أعلام اللغة العربية. وكان المجتمع يعيش في ظل الإسلام انسجام. كمثال فقط، الفرس الإيرانيين عندهم عادة أول السنة يعتبروا يوم نوروز، يعني اليوم الجديد، بداية الربيع. الرواية تقول في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوم النوروز، يعني يوم بداية السنة أول يوم في الربيع، جابوا جماعة من الإيرانيين حلوى، هدية جابوها أمام الإمام علي عليه السلام. الإمام سأل ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين اليوم نوروز. قال إذا كانت المسألة هالشكل نوروزونا كل يوم، إذا فيها حلوى ما في مشكلة. وفي نص آخر نوروزنا كل يوم، يعني إحنا كل يوم نعتبر يوم جديد. وما منعهم، ما قال هذه عادة من عادات العجم والفرس وإحنا ما نريدها، لا، ما منع من بقاء خصائص وميزات الشعوب ما لم تكن متنافية مع مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام. وعاش المسلمون على هذه الحالة. طبعا حصلت فترة الحكم الأموي، عهد بني أمية، من جديد بدأوا يثيروا التفرقة القومية بين العرب وبين الموالي بين غيرهم، وحصلت يعني أشياء بشعة يندى منها جبين الإنسان، يخجل الإنسان من هالحالات اللي صارت في تاريخنا العربي والإسلامي. الحجاج بن يوسف الثقفي كان يمنع على الموالي أن ينتقلوا من قراهم إلى المناطق الأخرى، ونتيجة لذلك سوال أختام من الحديد تحمى بالنار فيطمغ بها على أعناق وأكتاف الموالي، دلالة على مناطق سكناهم حتى لا يروحوا، وقال لهم إنما أنتم أعاجم وقراكم أولى بكم فلا تنتقلوا إلى مدن العرب، ومنعوا التزاوج بين الموالي وبين العرب، حتى أن أحد الموالي تزوج عربية فحكموا بضربه 100 صوت وفرقوا بينه وبين زوجته، وكان يمنع أن يصلي العجمي بالعرب، يعني إذا إمام جماعة وراه ولو واحد عربي ما مقبول في العهد الأموي، العربي أولى بأن يتقدم الإمامة مهما كان، حتى لو لغته فصيحة ذاك العجمي تقواه أحسن، لا مدام عربي هو الذي يقدم. أثار النعرات القومية لكنها كانت نعرات مثارة سياسيا، أما الناس في أفكارهم في تعاملهم المسلمون فيما بينهم كانوا متجاوزين هذه الحالة وكانوا يعيشون كأمة واحدة، إلى أن صار في أواخر الدولة العثمانية. أواخر الدولة العثمانية طبعا الفتوحات العثمانية دوخت الأوروبيين، شعروا بالخطر وبالقلق خاصة بعد سقوط القسطنطينية، امتد نفوذ المسلمين إلى وسط وقلب أوروبا، فبدأوا يفكرون كيف يهزمون هذه الدولة الإسلامية، هذه الإمبراطورية العثمانية. طبعا ما خرج الحكم من يد العرب إلا على يد العثمانيين. سنة 1571 بويع السلطان سليم الأول بعد تنازل آخر خليفة عباسي، فانتقل الحكم والقيادة من يد العرب إلى يد الأتراك العثمانيين. هذه الفتوحات أغاظت الأوروبيين، فصاروا يفكرون كيف يعملون في مواجهة هذه القوة الإسلامية الكبيرة. من أفتك الأفكار هي المؤامرات التقسيمية، يعني إشاعة الأجواء داخل هذه الأمة لتفريق هذه الأمة عن بعضها البعض. وبالفعل وزير روماني، وزير خارجية رومانيا قديم، دوجو فاراد اسمه، ألف كتاب من أرشيف وزارات خارجية أوروبا. هذا الكتاب تحت عنوان 100 مشروع لتقسيم الدولة التركية، يعني أن الأوروبيين وضعوا 100 خطة و100 مشروع لتقسيم هذه الدولة. وطبع هذا الكتاب باللغة الفرنسية في باريس سنة 1914 في 650 صفحة، ترجمه فيما بعد الأمير شكيب أرسلان، وأخيرا في السنة الماضية طبع في الرياض مع تنقيح أيضا. فكانوا يعملون 100 خطة و100 مشروع لتفريق هذه القوة ولتمزيقها من الداخل. وبالفعل اجى اتاتورك واجى الحركة الطورانية، جمعية تركيا الفتاة، الاتحاد والترقي. في المقابل ايضا في اوساط العرب بدأت الدعوات القومية التي تنادي بوجود أمة عربية مستقلة يجب أن يحكمها سلطان عربي منفصل عن الدولة العثمانية. والشريف حسين دور في هذا المجال بالتآمر مع البريطانيين، وهكذا شقت الدعوات والنعرات القومية طريقها في الأمة الإسلامية. ولا زالت الجراحات تنزف بين العرب والعجم، بين الأكراد والعرب، وبين مختلف القوميات. الآن شوف في العراق الأكراد وماذا يعانون، وفي تركيا أيضا بين الأكراد وبين الأتراك، والنعرات اللي تظهر بين العرب والعجم. هذه النعرات القومية في الأصل الاستعمار، يعني الأعداء هم الذين شجعوا ظهورها في أوساط المسلمين وفرقوا هذه الأمة الواحدة ومزقوها. وأي واحد إذا يعجبه الحفاظ والاهتمام بالعرب والأمة العربية والمجد العربي، فلا مجد للعرب ولا تاريخ للعرب ولا قيام للعرب إلا بالإسلام وفي ظل الإسلام. الإسلام هو الذي خلد اللغة العربية، الإسلام هو الذي أعطى للعرب وللغة العربية هذا المدى وهذا الاتساع. فالمفروض أن يكون حفاظنا على العروبة ضمن هالمنطق اللي يطرح بالحفاظ على الإسلام. أما إذا فصلت العروبة عن الإسلام فما في العروبة؟ يعني العروبة ما فيها محتوى من دون الإسلام. العروبة الحقيقية هي العروبة التي تقوم بحماية الإسلام وتحمل رسالة الإسلام إلى العالم. صحيح أن العرب كانت لهم أخلاقيات سابقة، لكن هالأخلاقيات شذبها وهذبها الإسلام، صقلها الإسلام، وجهها الوجهة الصحيحة. فمن التزم بالإسلام هو الذي يخدم هذه اللغة بخدمته لهذا الدين وبخدمته لهذه الرسالة. لكن في الواقع بعض الناس يرفعون هذه الشعارات والدعوات مجرد شعار. الآن بعد أن طرحت القومية العربية، ماذا ترى وضع العرب الآن؟ هل أصبح العرب أشد لحمة فيما بينهم بعد طرح القومية العربية؟ وبالعكس صارت هالتمزقات وهالخلافات الحدودية بين كل دولة وأخرى، تشوف بيناتهم معارك على الحدود ومعارك على ما أدري شنو، على أتفه الأشياء كحال القبائل العربية السابقة. يعني الآن إذا تراجع وتقرأ أوضاع العالم العربي حاليا تشوف فيها شبه كبير مع الوضع اللي كان سائد في الجاهلية، مثل القبائل، بس القبيلة اتخذت لها شكل آخر وصارت هالصراعات وهالحروب وهالخلافات الحدودية بين كل دولة وأخرى. وين؟ هل يمكن القول أكو أمة عربية واحدة؟ لا. حتى مؤسسة واحدة هي الجامعة العربية بغض النظر عن ظروف نشأتها لم تنجح في وسط الأمة العربية، أصبحت هيكل فارغ لا محتوى له ولا دور له. وأصبح العرب يغزو بعضهم بعض ويحارب بعضهم بعض ويتآمر بعضهم على بعض، وهذه هي يعني من نتائج الابتعاد عن رسالة الله وعن منهج الإسلام. الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام كان يطالب أعدائه أنه إذا أنتوا عرب وإذا أنتوا تفتخروا وتعتزوا الأمويين، كانوا يعتزوا بعروبتهم، يمجدوا العروبة، إذا أنتوا عرب ارجعوا إلى بعض الأخلاقيات الإيجابية عند العرب. يا آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، أو يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. تصدعوا العروبة؟ هل من أخلاق العروبة ما تفعلون وما تصنعون؟ أما كان العربي يحمي الجوار؟ أما كان العربي يحترم الضعيف في حالات الحروب؟ كيف تصنعون؟ متى قال الحسين هذه الكلمة؟ قال الحسين هذه الكلمة وهو في وسط المعركة، كان يحمل على الأعداء حملات شديدة وعنيفة. قال الراوي: ما رأيت مكثورا قط قتل أصحابه وأهل بيته أربط جأشا من أبي عبد الله الحسين. كان القوم يحملون عليه، كانت الجيوش تحمل عليه، فيحمل عليها وهو وحيد فريد، فتنكشف من بين يديه انكشاف المعزة إذا حمل عليها الذئب. فنادى شمر بن ذي الجوشن في القوم: يا قوم، أتدرون بل تقاتلون؟ هذا ابن الأمزع البطين، هذا ابن قتال العرب، شو نسوي؟ قال: افترقوا عليه أربع فرق. وأمر فرقة من الجيش أن يحولوا بين الحسين وبين رحله، يعني الحسين كان في وسط المعركة لكن كان يقاتل، وهو أيضا يختلس بعض النظرات، ينظر إلى ناحية الخيام يطمئن على حالة زينب والأطفال واللساء والأيتام. أمر اللعين بأن يحال بين الحسين وبين رحله، وبالفعل فرقة من الجيش حالت بينه وبين رحله خاطبهم الحسين بهذا الخطاب. قال له شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أقول أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوا لي، فامنعوا عتاتكم عن حرمي وعن نسائي فليس عليهن جناح، تعالوا اقصدوني أنا بنفسي. قال اللعين: نعم اقصدوه فلعمري إنه لكفو الكريم. قال: اقصدوني بنفسي واتركوا حربي، قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. بالفعل تكاثرت عليه السيوف والرباح، اخذ الحسين فرصة رجع الى الخيبة، هذا الرجوع الاخير لابي عبد الله حتى يطمئن على اوضاع النساء في الخيام. دعاهن للتوديع وكانت لحظات عجيبة. احد الخطباء الاولياء الصالحين يقول: رأيت سيدتنا الزهراء عليها السلام في المنام، قالت لي: اريد ان تقرأ لي اشد مصيبة من مصائب يوم كربلاء، اشد مصيبة تقرأها الي. قلت: سيدتي اني لا اعلم، كل مصائبكم شديدة، كل مصائبكم شديدة، ما هي اشد المصائب؟ قالت: اشد المصائب على قلوبنا وداع الحسين لنسائه ولعيالاته، لان هو ما يدري شنه راح يصير. طبعا يعلم بعلم الله تعالى، بتعليم الله يعلم شنو هالمستقبل الذي ينتظر نساءه واطفاله. وزينب ايضا والنساء كانوا يتوقعون كل سوء وكل شر من الاعداء. اويلي رجع وعياله من العطش يوما يوما، يعني بعد ما يقدروا يتكلموا من شدة العطش، رجع وعياله من العطش يوما، صاحب صايات للتوديع قوما، مثل سرد القطع قاما يحوما، تطيح عليه وحدته تعثر. اجت زينب وباقي الحرم يما وصارت للوداع عليه حنة، يشم سكنة وهي قامت تشم، اجلسها في حجره سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء اذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.